القوات المسلحة هي عوامل تهزم العدو وتضمن حماية الاستقلال والأمن الوطني. اللواء موسوي شدد على أن الانتصارات الكبرى والإنجازات البارزة للقوات المسلحة، لا سيما تلك التي أنجزها حرس الثورة الإسلامية وقوات التعبئة، أثبتت أن استراتيجية الردع الفاعل والرد القوي والشجاع والحاسم على التهديدات استراتيجية ناجعة وفعالة. فقوات الحرس تمتلك الجاهزية الكاملة للتصدي بحزم وسرعة وبأسلوب رادع لأي تهديد أو مغامرة من جانب العدو. الكلام للقائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء محمد باكبور، الذي شدد على أن الحرس في الخطوط الأمامية لتحقيق عقيدة الدفاع عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مشيرا إلى أن ذلك تجسد في إلحاق الهزيمة بالعدو الصهيوني وأمريكا خلال العدوان على إيران والتي شهدها العالم. كما أن القوات الإيرانية تراقب العدو وترد على أخطائه بشدة، أكد ذلك القائد العام لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية اللواء أمير حاتمي، الذي شدد على ضرورة أن يعلم العدو أن الشعب الإيراني سينتصر بقدراته وإمكانياته ومثله العليا.
إن القوات المسلحة القوية بدعم الشعب والقيادة الحكيمة نقاد الثورة الإسلامية أحبطت محاولات العدو في تحقيق مطامعه غير المشروعة والحقت به الهزيمة. إن جاهزية القوات المسلحة دائمة، وهذه الجاهزية قيمة للغاية، ونحن نراقب العدو باستمرار وسوف نتعامل بشدة مع أي خطأ يرتكبه.
المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شكارجي أكد أن إيران ستواصل مسيرتها في تصنيع معدات دفاعية متطورة ولن تطلب إذنا من أي دولة، وقال إنه على الرغم من امتلاك الأعداء للأسلحة النووية والصواريخ التي تحمل رؤوسا نووية، إلا أنهم يتجاهلون حق الشعب الإيراني في امتلاك طاقة نووية سلمية. العميد شكارجي شدد على أن الشعب الإيراني لن يستسلم للضغوط، وأن الحفاظ على الإنجازات التكنولوجية للبلاد هو إرث دماء آلاف الشهداء وضرورة استراتيجية للتقدم الوطني.
شدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني على بقاء البرنامج النووي الإيراني وعدم التخلي عنه. لاريجاني أكد أن إيران لم تتجنب التفاوض مطلقا، واصفا أي مفاوضات نتيجتها حددت مسبقا بالمسرحية الهزلية، وشدد على أن الخلط بين الحرب والتفاوض من أبرز الانتقادات الموجهة للولايات المتحدة، ما أوجد تناقضا في سياساتها. من جانبه اعتبر رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قالبة فالتفاوض بالنسبة لدول الغرب وسيلة للخداع والضغط لنزع القدرات الصاروخية الإيرانية، مضيفا أن إيران ستتخذ رد فعل مماثل ضد أي دولة تقدم على تفعيل إجراءات ضدها. أكدت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي عدم اتخاذ قرار بعد بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، مبينة أن مثل هذا القرار يتطلب توافقا وطنيا. المتحدث باسم اللجنة إبراهيم رضا أشار إلى عدم وجود مبرر للبقاء بهذه المعاهدة، موضحا أن على الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقديم المساعدة لتطوير التكنولوجيا النووية للبلاد وفقا لبنود المعاهدة، الأمر الذي لم تفي به الوكالة. ولفت رضائي إلى موافقة إيران على عمليات المراقبة والتفتيش لإثبات سلمية برنامجها النووي، مضيفا أن نتيجة ذلك كانت تعرض البلاد لعدوان أمريكي إسرائيلي. أفادت مصادر طبية في غزة باستشهاد نحو 50 مدنيا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم. ودمر جيش الاحتلال برج مكة بحي تل الهوى في مدينة غزة، فيما شن طائراته غارات على 3 منازل في حي الدرج ومخيم الشاطئ الذي تعرض أيضا إلى قصف مدفعي. وفي جنوب القطاع استشهد 6 أشخاص برصاص قوات الاحتلال قرب محور مراغ بخان يونس، كما أصيبت سيدة بالرصاص في مواصي رفح. بدوري أعلنت وزارة الصحة بالقطاع تخطي حصيلة الشهداء حاجز 66,000 شهيد، مع تجاوز تعداد المصابين عتبة 168,000 منذ بدء العدوان قبل نحو 2 عامين. أعلنت كتائب القسام استهداف قوة لجيش الاحتلال بقذيفة مضادة للأفراد تحصنت داخل منزل في حي تل الهوى بمدينة غزة، ما أسفر عن مقتل وإصابة أفرادها. وأكدت الكتائب قنص جندي إسرائيلي بحي التفاح ما أدى إلى مقتله على الفور، مشيرة إلى استهداف ناقلة جند ودبابة بقذيفتين وإلى قصف تجمع لجنود الاحتلال بقذائف الهاون بمنطقة تل الهوى جنوبية مدينة غزة. بدورها نجحت سرايا القدس في السيطرة على طائرة استطلاع للاحتلال أثناء تنفيذها مهام استخبارية بمدينة غزة، لافتة إلى تدمير آلية عسكرية بعبوة واستهداف دبابة بقذيفة في حي الصبرة بمدينة غزة. أكد الإعلام العبري إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة جراء عملية دهس شمال الضفة الغربية. وذكرت المصادر أن العملية وقعت عند مفترق جيت بالقرب من نابلس، فيما أعلن جيش الاحتلال استهداف المنفذ بالرصاص ما أدى إلى استشهاده. من جهتها قالت حركة حماس إن العملية تأتي في سياق الرد على حرب الإبادة الجماعية في غزة وجرائم القتل والاعتقالات والتهويد بالضفة والقدس المحتلة، داعية إلى تصعيد العمل المقاوم وإشعال ميدان المواجهة للتصدي إلى الاحتلال ومستوطنيه. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة. تذكير بالعناوين: إيران تؤكد أنها لن تتخلى عن برنامجها النووي السلمي وأنها سترد بالمثل على أي إجراء غربي ضدها. مقتل جندي إسرائيلي قنصا بغزة والمقاومة تعلن تنفيذ عدة عمليات نوعية. وإصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة جراء عملية دهس شمال الضفة الغربية. سمعين الكرام، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لطيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
منتقى الآفاق.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج ملتقى الآفاق، حيث سنتناول من خلالها مدى التفاعل بين اللغتين العربية والفارسية. نرجو أن تنال رضاكم فتابعونا.
أحبتي المستمعين، كما ذكرنا في الحلقات السابقة، فإن الحدود الجغرافية بين الفرس والعرب جد شاسعة، وكانت هاتان الأمتان وما زالتا جارتين منذ آلاف السنين، وقد ربطت بينهما أواصر المحبة والود وحسن الجوار قبل الدين الإسلامي الحنيف وبعده. وخير شاهد على ما نقول هو الصلات الوثيقة التي ربطت بين الفرس والعرب، ومن ثم بين الفارسية والعربية قبل الإسلام.
وكنا قد ذكرنا أعزائي المستمعين كيف أن الفرس دافعوا عن العرب حين هاجمهم الأحباش جنوب الجزيرة العربية عن طريق البحر الأحمر، حيث كانت تربطهم أواصر المودة مع قبيلة حمير، وهي من القبائل العربية الكبيرة،
وتعتبر سلالة الساسانية آخر سلالة حكمت إيران قبل الإسلام، ومن ملوكها الذين كان لهم باع طويل في الأدبين العربي والفارسي بهرام غور، فهو إيراني ولكنه كان مشغوفا باللغة العربية، حيث أتقنها ونظم بها أشعارا فيها طابع الفروسية والشجاعة في ميادين الحروب.
وقد ذكر المسعودي في كتابه مروج الذهب أن بهرام جور كان نشوءه مع العرب بالحيرة في الجاهلية، وكان يقول الشعر بالعربية ويتكلم بسائر اللغات، وكان على خاتمه مكتوب بالأفعال تعظم الأخبار.
وكان ملك الترك واسمه خاقان قد حمل على إيران في أيام بهرام جور، وخرج بهرام إلى حربه وقتله وبدد جيوشه وقال هذين البيتين بالعربية:
أقول له لما فضضت جموعه كأنك لم تسمع بصولات بهرامي، فإني حامي ملك فارس كلها، وما خير ملك لا يكون له حامي.
ثم نظم بهرام جور هذه الأبيات بالعربية أيضاً:
ملكت ملوكهم وقهرت منهم عزيزهم المسود والمسودا، فتلك أسودهم تقعي حذاري وترهب من مخافتي الورودا، وكنت إذا تشاوس ملك أرض عبأت له الكتائب والجنودا، فيعطيني المقادة أو أوافي به يشكو السلاسل والقيودا.
أيها الإخوة والأخوات، كان الإيرانيون قبل الإسلام يذهبون إلى بيت الله الحرام في مكة المكرمة لتعظيم بيت الله الحرام. أما لماذا كانوا يذهبون؟ فقد ذكر المؤرخون أن الإيرانيين كانوا يعتقدون أن النبي إبراهيم عليه السلام الذي بنى الكعبة الشريفة هو جدهم، وبما أن النبي إبراهيم عليه السلام كان يقدس الكعبة فهم أيضا يقدسونها. وفي ذلك يقول المسعودي في مروج الذهب: وقد كانت أسلاف الفرس تقصد البيت الحرام وتطوف به تعظيما له ولجدها إبراهيم عليه السلام، وتمسكا بهديه وحفظا لأنسابها. وكان آخر من حج منهم ساسان بن بابك، فكان ساسان إذا أتى البيت طاف به. وكانت الفرس تهدي إلى الكعبة أموالا في صدر الزمان وجواهر، وقد كان ساسان بن بابك هذا أهدى غزالين من ذهب وجواهر وسيوفا وذهبا كثيرا فدفن في زمزم.
وأشار المسعودي إلى أن ذهاب الإيرانيين إلى بيت الله الحرام قبل الإسلام واجتماعهم حول بئر زمزم كان في سنوات عديدة، حيث قال: ترادف كثرة هذا الفعل منهم، والحصيلة من هذا أن ذهاب الإيرانيين وبصورة مترادفة إلى الحج قبل الإسلام قد جعلهم يتأثرون باللغة العربية، وقد نظمت أشعار باللغة العربية بهذه المناسبة. وفي ذلك يقول الشاعر في قديم الزمان: زمزمت الفرس على زمزمي وذاك من سالفها الأقدمي.
وقد افتخر بعض شعراء الفرس بعد ظهور الإسلام بذلك فقال: وما زلنا نحج البيت قدما ونلفى بالأباطح آمنين، وساسان بن بابك سار حتى أتى البيت العتيق يطوف دينا، فطاف به وزمزم عند بئر لإسماعيل تروي الشاربين.
نعم مستمعينا الكرام، ما زلنا نتواصل معكم وبرنامج ملتقى الآفاق من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. كان بعض الخطباء العرب يفدون إلى إيران قبل الإسلام، وكان الإيرانيون يكرمونهم إكراما عظيما، وقد ذكرت وفادة الأعشى لإيران في مختلف الكتب، وكان لها أثران مهمان، وهما تأثر الإيرانيين باللغة العربية التي كان الأعشى ينشد بها أشعاره، وتأثر الأعشى باللغة الفارسية حيث يشاهد بعض الكلمات الفارسية في بعض أبياته.
والمعروف مستمعين الأفاضل أن الأعشى كان يفد على بلاط الساسانيين ويمدحهم وينال الجوائز منهم كما روى ذلك ابن قتيبة، وقد تأثر باللغة الفارسية للأسباب التي ذكرنا. وقد ألف أحد المحققين وهو حسين عبد الباسط كتابا عن الألفاظ الفارسية في شعر الأعشى تحت عنوان ألفاظ فارسية معربة في شعر الأعشى. ومن الكلمات الفارسية في شعر الأعشى الإبريق والأرجوان والدهقان والصنج والطنبور، كما ذكر الأعشى كلمة دشت وتعني السهل في هذا البيت من أشعاره: وقد علمت فارس وحمير والأعراب بالدشت أيهم نزلا.
نعم أعزائي المستمعين، فأسفار الأعشى إلى إيران أثرت على أشعاره، لكن الأستاذ الكاتب والمترجم حسين الطرفي من إيران له رأي آخر في سبب وجود الكلمات الفارسية في شعر الأعشى، لنستمع معا لما يقوله.
بالنسبة للأعشى لا أحد ينكر ذلك بأن الأعشى تأثر بالثقافة الفارسية، لكن ربما سؤال يطرح نفسه: لماذا نشاهد عند الأعشى ولا نرى عند غيره؟ لأن الأعشى يتمتع بشخصية فريدة من بين الشعراء الجاهلية، وقد خرج عن تقاليد الشعر الجاهلي، فابتكر ألوانا جديدة ولوحات بديعة مستوحيا الصور من الثقافات الأخرى. هو كان لديه مع الغساسنة ومع حتى البلدان الأخرى. عندما نرى هذا البيت من الأعشى: شاهس فرم والياسمين ونرجس يصبحنا في كل دج تغيما، فهناك مفردات فارسية لا نستطيع أن نقول بأنه هو ابتكر هذا الشيء وهو أول من أقدم على هذا الشيء. ربما هذه الكلمات هي كانت في اللغة العربية، لأن عندما نزل القرآن كانت كلمات فارسية كذلك الفردوس والإبريق وكثير من الكلمات، ولا أحد يسأل النبي عن هذه المفردات لأنها كانت واضحة وكانوا يعرفون ما معناها. فهناك تعاطي يعني بين اللغة الفارسية واللغة العربية، تعاطي كبير لا أحد يستطيع أن ينكر ذلك. واللغة التي لا تتأثر للغة الآخر فهي لغة ميتة وقد تندثر عاجلا أم عاجلا. وهناك بيت للأحشى يقول: وثني الكف على ذي عتب يصل الصوت بذي زير أبح. والصوت زير هو كلمة فارسية، لا نستطيع أن نقول بأن الأعشى هو ابتكره وهو أول من استخدم ذلك، لربما هي كانت موجودة في السابق وكأدوات يعني أدوات الموسيقى الفارسية كانوا العرب يعني يلفظونها ويستخدمونها، وحتى أسماء النباتات وأسماء الزهور. ولا نستطيع بأن كانت لغة أدبية في ذلك الزمان وتأثر الشخص باللغة الأدبية وباللغة ذاتها، بل هي هناك مصطلحات وهناك عبارات دخلت في اللغة العربية، يعني دخلت مفردات فارسية إلى العربية، وهذا مما لا شك فيه.
نشكر الأستاذ الكاتب والمترجم حسين الطرفي من إيران على مشاركته في لقاء ملتقى الأفاق.
نعم مستمعينا الكرام، وكان أحد الشعراء العرب قبل الإسلام وفي عهد الساسانيين اسمه عدي بن زيد، وكان يعيش في العراق، وكان وسيلة ارتباط بين مدينتي الحيرة والمدائن عاصمة الأكاسرة، لأنه كان يحسن اللغتين العربية والفارسية، وكان يتولى الشؤون العربية في ديوان كسرى برويز. إذن مستمعينا الكرام، لقد تحولت وتطورت اللغة الفارسية باعتناق الإيرانيين الدين الإسلامي الحنيف، إذ أثرت اللغة العربية لغة القرآن الكريم في اللغة الفارسية، حيث تم استعمال الخط العربي وبدأت تسمى الفارسية بالفارسية الحديثة أو اللغة الدارية. وكما قال الأستاذ الشهيد مرتضى مطهري، فإن الإسلام قدم خدمات كبيرة إلى إيران، وأن إيران أيضا قدمت خدمات كبيرة إلى الإسلام.
قام العلماء الإيرانيون بتطعيم اللغة العربية بلغتهم، وأنتجوا باللغة هذه وكتبوا ودونوا بها الكثير في المجالات المختلفة، مع الحفاظ على اللغة الفارسية والثقافة الفارسية والاحتفاظ بالهوية الإسلامية والهوية الإيرانية المستقلة. وهناك الكثير الكثير من الإيرانيين ممن أبدعوا وبرعوا وكتبوا باللغة العربية علما وشعرا ونثرا.
أيها الإخوة والأخوات، إن دخول الإسلام والعرب إلى إيران أثر تأثيرا كبيرا وملموسا في بنيتها السياسية والاجتماعية والثقافية وحتى الاقتصادية، وقد حول ذلك مسير تاريخ إيران إلى وجهة أخرى. وبعبارة أخرى، كانت هذه الدورة من الدورات القليلة الانتقالية في مسير تاريخ إيران، أي الانتقال من العهد القديم إلى العهد الإسلامي. وعلى الرغم من أن هذين المقطعين لا يمكن فصلهما عن بعض فصلا تاما، ولكن بعد قرنين من النزاع والتلاقي الثقافي، شهدنا منذ بدايات القرن الثالث وما بعدها ظهور ثقافة مركبة ومشتركة إيرانية إسلامية.
هذا ما سنتناوله في الحلقة القادمة من برنامج ملتقى الآفاق إن شاء الله. هذا البرنامج الذي يأتيكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
في النهاية، تقبلوا تحيات أسرة البرنامج وحتى الملتقى أطيب التحيات والمنى.
إلى اللقاء. صلوا عليه وآله.
شفى الدرجة بجماله حسن الجميع خصاله صلوا عليه وآله بلغ العلا بكماله كشف الدرجة بجماله حسن الجميع خصاله صلوا عليه وآله.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أحلى الكلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أيها المستمعون الكرام، وأهلا بحضراتكم في أحلى الكلام. سألني الأخ عبد العزيز المفتي من دهلية بالهند أن لمن هذا البيت، وحتفي كامن في مقلتيه كمون الموت في حد الحسامي. قلت للأخ المفتي الكريم هذا البيت تكملة لبيت قبله للشاعر المطبوع المشهور العذب الألفاظ البارع في الافتتان والافتنان أبي الحسن السري ابن أحمد بن السري الكندي الموصلي المعروف بالسري الرفاء، وله ديوان شعر كله جيد، وكتاب المحب والمحبوب والمشموم والمشروب، وكتاب الديرة، وكانت وفاته ببغداد سنة 1963 رحمه الله. وبيتاه الجميلان اللذان هما مدار الكلام هما بنفسي من أجود له بنفسي ويبخل بالتحية والسلام، وحتفي كامن في مقلتيه كمون الموت في حد الحسام. ومن شعر السري في صناعته أبيات لطيفة منها قوله وكانت الإبرة فيما مضى صائنة وجهي وأشعاري فأصبح الرزق بها ضيقا كأنه من ثقبها جاري. أحبتي المستمعين الكرام، ما زلنا في أفياء أحلى الكلام، وقد هتف إلي صديق الحميم أنور الحلبي من مدينته المنسوب إليها حلب الشهباء في سوريا أن من قال هذا البيت الجميل. قال لي من أحب والبين قد جد وفي مهجتي لهيب الحريق وما بعده. قلت لأخي الحلبي المفدى هذا البيت وبيت بعده للوزير المهلبي وهو أبو محمد الحسن بن محمد بن هارون بن إبراهيم بن عبد الله بن يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب بن أبي صفرة الأزدي، وكان من ارتفاع القدر واتساع الصدر وعلو الهمة وفيض الكف على ما هو مشهور به، وكان غاية في الأدب والمحبة لأهله، وفارق الدنيا عن زهاء 61 سنة. وهذان هما بيتاه. قال لي من أحب والبين قد جد وفي مهجتي لهيب الحريق، ما الذي تصنع بعدي؟ قلت أبكي عليك طول الطريق. وبعث إلي الأخ الطيب الطيب من أم البواقي بالجزائر أن لمن هذا القول: يا ربي لا أقوى على دفع الأذى، وبك استعنت على الضعيف المؤذي. قلت للأخ الطيب طابت سلامته هذا القول لوطنيك أنت أبي علي الحسن ابن رشيق المعروف بالقيرواني، أحد البلغاء الأفاضل، له التصانيف البديعة الرفيعة ومنها العمدة في معرفة صناعة الشعر ونقده، وقراضة الذهب وطراز الأدب والممادح والمذام وغيرها من الروائع البدائع كثير. وتوفي في مازر قرية بصقلية سنة 63 و400 عن عمر ناهز 73 سنة، وهذا هو بيته المسؤول عنه مشفوعا بما يزينه ويزيده جمالا وكمالا: يا ربي لا أقوى على دفع الأذى، وبك استعنت على الضعيف المؤذي. مالي بعثت إلي 1000 بعوضة وبعثت واحدة إلى نمرودي. ومن جميل شعره البيتان المشهوران: وقائلة ماذا الشحوب وذا الظنى، فقلت لها قول المشوق المتيم: هواك أتاني وهو ضيف أعزه، فأطعمته لحمي وسقيته دمي. أخيرا يا سادة يا كرام، نستوفي أحلى الكلام، إذ قال الأحنف بن قيس بن معاوية بن حصن السعدي التميمي، واسمه الضحاك، وهو الحليم البصري المتوفى سنة 69، شكوت إلى عمي صعصعة بن معاوية وجعا في بطني، فنهرني ثم قال: يا ابن أخي، إذا نزل بك ما تكره فلا تشكه إلى أحد، فإنما الناس رجلان: صديق تسوءه وعدو تسره، والذي بك لا تشكه إلى مخلوق مثلك لا يقدر على دفع مثله عن نفسه، ولكن من ابتلاك هو قادر أن يفرج عنك. يا ابن أخي، إحدى عيني هاتين ما أبصر بها سهلا ولا جبلا من 40 سنة، وما أطلعت على ذلك امرأتي ولا أحدا من أهلي. وسألني الأخ نجيب الأمين من لبنان أن لمن هذا القول الحكيم، ومختار القليل أقل منه، وكل فوائد الدنيا قليل. قلت للأخ الأمين نجيب حفظه الله هذا القول الحكيم للأديب العاقل الشاعر المجيد المتصرف في كل علم أبي الحسن منصور الفقيه ابن إسماعيل بن عمر التميمي المتوفى بمصر في جماد الأولى سنة 600، ولم يتخلف كبير عن تشيعه الذي حضره الجميع. وقوله المسؤول عنه أحد بيتين ها هما ذان: منافسة الفتى فيما يزول على نقصان همته دليل، ومختار القليل أقل منه، وكل فوائد الدنيا قليل. وحكي أن منصورا الفقيه أصابته مسغبة في سنة شديدة القحط، فرقي سطح داره ونادى بأعلى صوته ليلى: الغياث الغياث يا أحرار، نحن خلجانكم وأنتم بحار، إنما تحسن المواساة في الشدة لا حين ترخص الأسعار. أحبتي المستمعين الكرام، بهذا انتهى أحلى الكلام، وعلى حضراتكم آلاف التحية والسلام.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
ألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن بينهم إنه عزيز حكيم.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 63 من سورة الأنفال تتكلم عن الألفة.
الألفة
قال رسول الأكرم صلى الله عليه وآله: خياركم أحسنكم أخلاقا، الذين يألفون ويؤلفون. وقال صلى الله عليه وآله أيضا: خير المؤمنين من كان مألفة للمؤمنين، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف
ولا يؤلف. وموعظة.
وقال صلى الله عليه وآله: أقربكم مني غدا في الموقف أقربكم من الناس.
أقربكم من الناس.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: إزالة الرواسي أسهل من تأليف القلوب المتنافرة. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم من سيرة الصالحين. إذن كونوا معنا. أيها الإخوة والأخوات، منذ وصوله إلى النجف الأشرف لم يقطع الإمام الخميني ارتباطه بالمجاهدين في داخل إيران، فقد اتخذ من المبعوثين والرسائل وسيلة لحفظ ارتباطه ذاك، وقد حرص على تضمين رسائله التوصيات القيمة حول ضرورة الثبات على مواصلة النهضة لتحقيق أهداف الإسلام الوضاءة. والعجيب أن كثيرا من الرسائل التي كان يبعثها الإمام الراحل كانت تتضمن الإشارة إلى قرب وقوع انفجار عظيم على الصعيد السياسي والاجتماعي في إيران، ومطالبة المجتمع العلمائي الإيراني بإعداد العدة لتحمل مسؤولياته لهداية المجتمع في المستقبل، في وقت كانت ظواهر الأمور تشير إلى انعدام الأمل بتغير الظروف السياسية والاجتماعية، وفي ظرف كان النظام الملكي يبدو أكثر اقتداراً نتيجة قضائه على كثير من جيوب المعارضة الشعبية. بنفي الإمام الخميني وممارسة القمع والاضطهاد الشديدين بحق المعارضة ابتدأ أسوأ فصول الملك البوليسية، فقد تحولت منظمة المخابرات والأمن المعروفة بالسافاك إلى وسيلة لممارسة القدرة الملكية المطلقة، حيث بلغ الأمر حداً جعل توظيف أصغر موظف في أبعد منطقة من البلاد مرتبطاً بموافقة جهاز السافاك. وقد كان الملك وبعض أفراد البلاط وأزلامه من الرجال والنساء هم المسؤولين عن كل نشاطات البلاد، وقد أكدت اعترافات الملك والتي سطرها في آخر كتاب أصدره واللقاءات التي أجريت معه وما كتبه أقرباؤه والمنسوبون إليه من موظفي وأزلام البلاد ومن أمراء الجيش وأقطاب النظام الآخرين، وكذا الوثائق التي تمت مصادرتها من السفارة الأمريكية في إيران، أكدت أن الملك والبلاط لم يكونا سوى دمى متحركة مسلوبة الإرادة لا غير، وأن ما كان يصدر عن البلاط والنظام الملكي بما فيها تعيين الوزراء وقادة الجيش وتنظيم اللوائح المهمة كان يتم بواسطة السفارة الأمريكية والإنجليزية غالباً. ونكتفي هنا بالإشارة مستمعينا الكرام إلى بعض ما كتبه الشاه كدليل على ذلك. كتب محمد رضا يقول: كان سفراء إنجلترا وأمريكا يؤكدان لنا في كل لقاء بأننا سنقف إلى جانبك، وخلال خريف وشتاء عام 1978 وعام 1979 شجعونا على إيجاد جو سياسي مفتوح. وكان يقول أيضا: غالبا ما كان السياسيون أو المبعوثون الأمريكان الذين كنت استقبلتهم يشجعونني على الثبات والصمود، ولكن عندما سألت السفير الأمريكي عن ذلك أجابني بأنه لم يتلقى حتى الآن أمرا بذلك. وقبل ذلك بعدة أسابيع، وعندما استقبلت مسؤول الاستخبارات الأمريكية الجديد في طهران، دهشت لتصريحاته. تحدثنا قليلا عن الجو السياسي المفتوح، وإذا بي أرى ابتسامة عريضة ترتسم على محياه. على أي حال، إن أولئك الذين كانوا حلفاءنا الأوفياء لسنوات طويلة كانوا يضمرون لنا المفاجآت المستغربة. مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم من سيرة الصالحين. نعم مستمعينا الكرام، كان الملك ينفق من قوت أبناء الشعب على حضارة خيالية يتوهمها ترتكز على ترويج الثقافة الغربية وشيوع التحلل والتفسخ الأخلاقي والإغارة على الثروات الوطنية والقومية عبر المئات من الشركات الأمريكية والأوروبية في إيران، وتخريب البنية التحتية للزراعة الإيرانية وترحيل القوى المنتجة الإيرانية إلى القرى والأرياف وتحويلها إلى قوى معطلة ومستهلكة وتوسيع الصناعات غير الضرورية. هذا بالإضافة إلى تجهيز ونصب محطات الإنذار المبكر والتنصت والجاسوسية والقواعد العسكرية الأمريكية في إيران. ففي الفترة من عام 1970 إلى عام 1977 فقط أنفق مبلغ 26 مليار ونصف المليار دولار تقريباً من عائدات النفط على الواردات التسليحية الإيرانية من أمريكا. وخلال عام 1980 كان الملك قد أبرم اتفاقا لاستيراد ما قيمته 12 مليار دولار من الأسلحة الأمريكية، الأمر الذي أريد من خلاله وبناء على سياسة البيت الأبيض الحفاظ على المصالح الأمريكية في منطقة الخليج الفارسي، وهي مهمة أنيطت بالمستشارين الأمريكان الذين بلغ عددهم آنذاك 60,000 مستشار. كان نظام شاه يبيع 6 ملايين برميل من النفط يوميا في وقت لم تكن نفوس إيران تتجاوز 33 مليون نسمة، وكان سعر البرميل الواحد من النفط قد تجاوز 30 دولارا للبرميل الواحد، في حين كانت العديد من طرق البلاد الرئيسية غير معبدة، والقسم الأعظم من أبناء الشعب كان محروماً من نعمة الكهرباء بل من أبسط الحاجات الأساسية والوضع الصحي المطلوب. في ذلك الوقت، وبينما كانت مناطق واسعة من البلاد تعاني من ظروف كالتي ذكرناها، نرى عشرات الرؤساء والقادة والوزراء من البلدات الأخرى يجتمعون في العاصمة طهران لحضور ومشاهدة الاحتفالات بمناسبة مرور 2500 عام على بداية الإمبراطورية الفارسية، وليسعدوا برؤيتها. ولما كان المئات من العمال والعاملين المشردين يعيشون في الأقبية وأكواخ الصفيح في جنوب وشرق وغرب طهران ووسطها في حالة يرثى لها من الفقر والتردي الصحي، ولما كان هذا الأمر من السعة والانتشار في طهران إلى درجة كبيرة قد أجبر النظام أثناء تلك الاحتفالات على القيام بإحاطة هذه الأحياء، خصوصا الواقعة منها على جانبي الطرق التي تمر منها الوفود الأجنبية بأسوار جميلة. وفي تلك الأيام كانت العديد من المحلات السكنية في جنوب وغرب طهران تفتقد إلى الماء الصالح للشرب، كما بلغ معدل الأمية عام 1976 53% تقريبا بين من تتراوح أعمارهم بين 70 وما فوق. وحينما فر الملك من إيران عام 1978 ورغم إنتاج وبيع النفط وسائر الثروات الوطنية بشكل مسرف، فإن إيران لم تفشل في تحقيق استقلالها وحسب، وإنما كانت التبعية الاقتصادية والزراعية والصناعية تزداد يوما بعد آخر، والتدهور الاقتصادي والفقر وضياع العدالة يزداد باضطراد. أما من الناحية السياسية فقد حول الملك إيران إلى أكثر بلدان العالم عمالة للغرب وخصوصا أمريكا. أجل أيها الإخوة والأخوات، رغم الظروف الصعبة والمعقدة التي كان الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه يمر بها في منفاه، فإنه لم يكف عن الجهاد والوقوف بوجه النظام الملكي، وكان يبعث الأمل بالنصر المؤزر في النفوس من خلال خطاباته وبياناته. فقد كتب في 16 من نيسان عام 1967 في بيان مخاطبا الحوزات العلمية: إنني أطمئنكم أيها السادة المحترمون وأطمئن الشعب الإيراني بأن النظام سوف يهزم، فإن أسلاف هذا النظام كانوا قد تلقوا الصفعة من الإسلام، وهؤلاء أيضا سينالون نصيبهم. استقيموا ولا تستسلموا للظلم، إن هؤلاء راحلون وأنتم الباقون، إن هذه السيوف الصدئة سوف تعود إلى أغمادها. وفعلا انتصر الإمام الخميني والشعب الإيراني المسلم بإيمانهم الراسخ على الظالمين، وفجر الإمام الثورة الإسلامية في إيران في شباط عام 1979. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامجكم من سيرة الصالحين. شكرا لحسن المتابعة ودمتم في رعاية الله.
على الله اتكالي في كل أحوالي، على الله اتكالي أحوالي على الله اتكالي، على الله اتكالي، على الله اتكالي، على الله اتكالي.
أسعى بدنياي في كسب أرزاقي، فالرزق مقسوم من ربي الباقي، لا شيء يمنعني من رزق خلاقي، أو شح يبعدني عن طيب أخلاقي، أو شح يبعدني عن طيب أخلاقي.
على الله اتكالي في كل أحوالي،
على الله
اتكالي في كل أحوالي،
على الله
اتكالي في كل أحوالي، على الله اتكالي في كل أحوالي، على الله اتكالي، على الله اتكالي، على الله اتكالي، على الله اتكالي.
أرضى بما ترضى ما دمت لي ربا، رضاك لي نور أهدى لي الدربا، يا طيب أيامي إن كنت مقتربا من نفحة منحت قلبي له الحب، من نفحة منحت قلبي له الحب.
على الله اتكالي في كل أحوالي،
على الله
اتكالي في كل أحوالي،
على الله
اتكالي في كل أحوالي، على الله اتكالي، على الله اتكالي، على الله اتكالي، على الله اتكالي.
أحببت ما تهوى ولزمت ما ترضى في كل أفعالي، ربي بها أدرى، أخيب في سيري والله لي رجوى، حاشاي إخفاقا أبدا وأن أشقى، حاشاي إخفاقا أبدا وأن أشقى.
الحادية عشرة ليلا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضواني أصحبكم إلى حصاد المساء وفي عناوينها: الرئيس الإيراني يؤكد أن إيران قادرة على تجاوز تبعات آلية الزناد وتقليل اعتمادها على مصادر النفط. قادة القوات المسلحة الإيرانية يجددون التأكيد على جهوزية قواتهم للتصدي بقوة لأي اعتداء أو حماقة من العدو. ومقتل جندي إسرائيلي دهسا بالضفة الغربية وآخر قنصا في غزة، والمقاومة تعلن تنفيذ عدة عمليات نوعية. أسعد الله مساءكم بكل خير وأهلا بكم إلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن البلاد ستتمكن من تقليل اعتمادها على مصادر النفط عبر الاستفادة من الكفاءات المحلية لتلبية احتياجات الداخل. وشدد بيزشكيان على أن الشعب الإيراني أمام خيارين: أما الاستسلام أو الاعتماد على طاقاته الذاتية للحفاظ على عزته، مذكرا بمحاولات الأمريكيين الفاشلة لإيجاد خلخلة في مجال صادرات البلاد في ذروة فترة الحظر والحرب. وأضاف الرئيس الإيراني أن طهران كانت مستعدة في اللحظة الأخيرة إلى الوصول لحل عادل عبر المفاوضات، منتقدا سعي الطرف المقابل إلى فرض مطالب جديدة دائمة. هذا وأعلنت طهران رفضها القاطع للقرار الأوروبي الأمريكي بتفعيل آلية الزناد وعودة الحظر الأممي، معتبرة أن الاتفاق النووي لعام 2015 منتهي الصلاحية، وأنها سترد على من يتخذ هذا الإجراءات. المزيد حول هذا الموضوع نتابعه من خلال التقرير.